بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. نواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به. فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة النساء وهي مدنية: افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه والحث على عبادته، والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك، وبين السبب الداعي الموجب لكل من ذلك، وأن الموجب لتقواه لأنه ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها ليناسبها فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل به السرور. وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم توسلتم بها بالسؤال بالله، فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني، لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله، فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه. وكذلك الإخبار بأنه رقيب، أي مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع الأحوال، مراقبا لهم فيها، مما يوجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم تقواه. وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة، وأنه بثهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد، ليعطف بعضهم على بعض ويرقق بعضهم على بعض. وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر الله به. وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى وصلة الأرحام والأزواج عموما، ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل من أول السورة إلى آخرها، فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة، مفصلة لما أجمل منها، موضحة لما أبهم. وفي قوله وخلق منها زوجها تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به، لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج، فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق علاقة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه السورة تسمى سورة النساء، وتسمى سورة النساء الكبرى، كما تسمى سورة الطلاق سورة النساء الصغرى. وإنما سميت سورة النساء لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها النساء وكثيرا من أحكامهن فيما يتعلق بنكاحهن وحقوقهن. وهذه السورة سورة مدنية، واستثنى بعضهم من ذلك قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قالوا فإنها نزلت عام الفتح لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة لعثمان ابن طلحة، ولكن هذا الاستثناء لا داعي له، لأنه وإن نزل ذلك عام الفتح في مكة فإنه أيضا مدني، لأن الضابط الصحيح كما تقدم في المدني أنه ما نزل بعد الهجرة، لا ما نزل في المدينة فقط، بل ما نزل بعد الهجرة سواء في المدينة أو في مكة أو في غيرهما فإنه مدني. فعلى هذا نقول هذه السورة سورة مدنية كلها، وهي من السور العظيمة التي ملئت بالأحكام، سواء ما يتعلق بأحكام النساء أو الأرحام أو تفصيل الأرحام أو المواريث أو العلاقة مع المسلمين أو غيرهم إلى غير ذلك من الأحكام والموضوعات المتعددة التي سيأتي بيانها إن شاء الله في تضاعيف هذه السورة المباركة. وهذه السورة فيها آيات عظيمة جامعة وبشارات كريمة للأمة المحمدية، فقد روى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. هذه الآيات إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال 8 آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، أي من الدنيا كلها. أولاهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والثانية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والثالثة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم ذكر 5 آيات التي ذكر ابن مسعود رضي الله عنه. ومفتتح هذه السورة 1 الآيات التي تضمنتها خطبة الحاجة، تلكم الخطبة المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه إذا أراد أحدهم حاجة أن يقدم تلك الخطبة التي سميت خطبة الحاجة، وهي خطبة مباركة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا في صدر النهار، أي في أوله، فجاء قوم حفاة عراة، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، مجتاب النمار، أي إن هؤلاء القوم ليس لهم أكسية كاملة، وإنما يأتي أحدهم إلى الكساء فيجتابه، يعني يخرقه من الوسط ويدخل رأسه فيه ويجعله الباقي يستر جسمه. قال فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، أي تألم لحالهم وحاجتهم. قال فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، دخل بيته ثم خرج، فأمر بلالا فأقام فصلى الظهر فخطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إلى آخر الآية. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تبرة، يعني حثهم على أن يتصدقوا كل من جيدته، كل من جيدته، كل مما يجد. قال فأتاه رجل من الأنصار بصرة قد كادت كفه أن تعجز عنها، بل قد عجزت، صرة من الطعام ثقيلة، فدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أن الناس في البداية أحجموا، ما أحد بدا، ثم جاء هذا الأنصاري بهذه الصرة ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا، فتتابع الناس في الصدقات، فرأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب، وجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يعني أشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وسر لاستجابتهم، ولأن هذا سيسد حاجة هؤلاء القوم. وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أوزارهم شيئا. فهذا الرجل الذي بدأ سن سنة حسنة، لم يأتي بشيء جديد، وإنما امتثل، ولكنه أول من أظهر الامتثال، فله أجر صدقته وأجر من اتبعه. وهذا يدل على أن الإنسان يسن الخير إما بقوله أو بفعله، لا يلزم أن يكون داعية مصقعا مفوها أو واعظا بليغا، وإنما قد يسن الخير بفعله، فكل من رأى وفعل مثل فعله فله مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر العامل شيء. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، نداء من الله تبارك وتعالى للناس منذ نزول الآية إلى آخر الزمن. والناس جمع لا واحد له من لفظه، أما إنسان فالجمع أناسي، ولكن ناس جمع لا واحد له من لفظه، أي لا مفرد له من لفظه، وهو من النوس أي الحركة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. وقد حدها العلماء بحدود وتعاريف متعددة، من أحسنها تعريف طلق رحمه الله، قال التابعي طلق بن حبيب، قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، أي أن تعمل بطاعة الله مخلصا متبعا، مخلصا لله متبعا، أي على نور من الله على وفق دليل شرعي، وأن تترك المعصية مخلصا في تركها، تتركها من أجل الله على وفق دليل شرعي، فتعمل على بصيرة وبإخلاص، فتلك التقوى. وقال بعضهم: تقوى الله ألا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، والرب بمعنى السيد، وبمعنى المالك، وبمعنى المصلح، وكل ذلك حق في ذات ربنا تبارك وتعالى. فالسيد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى هو المالك، فهو مالك الملك، ملك الناس، مالك يوم الدين، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فالله تعالى هو مالك كل شيء، وهو المصلح، مصلح شؤون عباده، لا غنى للعباد عن الله تبارك وتعالى طرفة عين، فهو الحي القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، أزمة الأمور بيده ومردها إليه سبحانه. اتقوا ربكم، والرب فيه معنى التربية والإصلاح والعناية واللطف، فهو الذي لطف بكم وهو الذي أصلح شؤونكم، فحقه أن تتقوه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلقكم هنا بمعنى أوجدكم من نفس واحدة، والمراد آدم، وقال واحدة بالنظر إلى لفظ النفس فإنه يذكر ويؤنث، من نفس واحدة يقال من نفس واحدة ونفس واحد، فلأن نفس تؤنث وصفها بالمؤنث، قال من نفس واحدة، وهي نفس آدم، نفس آدم الذي خلقكم من نفس واحدة، فأصل الناس نفس واحدة وهو آدم أبو البشر عليه السلام. وهذا دليل على أن أصل العباد من آدم عليه السلام، أصل العباد من آدم عليه السلام، ليس كما يقول الجهلة أن أصل الإنسان قرد، لا نرضى أن يكون أبونا قرد، وإن أبونا آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء الأشياء كلها وصرح لنا أنه أبانا، وما سوى ذلك فباطل لا يشتغل به ولا يلتفت إليه. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وخلق منها زوجها، والمراد بزوجها حواء، خلقت من آدم من ضلع من أضلاعه، من قصيراه، من ضلعه الأيسر، قالوا نام نومة واحدة، نام نومة فخلقت من ضلعه الأيسر، من قصيراه أي من ضلعه القصير الأيسر، فقام فإذا بها عند رأسه فقال من أنت؟ قالت امرأة. قال لما خلقت؟ قالت تسكن إلي، قال دمي ولحمي وزوجي. فخلقت من ضلع آدم عليه السلام، وكونها خلقت من ضلع هذا ثبت في الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وفي لفظ إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإذا استمتعت به استمتعت به وفيه عوج. فكل إنسان يرجع إلى طبيعته، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الرجل خلق من الأرض فجعلت نهمته في الأرض، نهمة الإنسان الرجل ورغبته في الأرض، يملك الأراضي ويحرثها ويزرعها ويبني فيها. وخلقت المرأة من الرجل وجعلت نهمتها في الرجل فاحفظوا نساءكم. فالمرأة خلقت من ضلع أعوج، قال وأعوج ما في الضلع أعلاه، وهذا يوافق طبيعة المرأة، أعوج ما فيها رأسها، فتعاند أحيانا لأشياء ما تستاهل العناد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرها بهذا لعيبها، وإنما أخبر بهذا لعذرها، احفظوها، ما أخبر بهذا لعيبها وإنما أخبر به لعذرها، فإنه لا يعاب خلق الله عز وجل، ولكن حتى تعذرها إذا حصل منها شيء فتعلم أنها مرأة، هذه خلقتها. أنت لو كان لك صديق وزميل تعرف أنه غضوب، أنه يتعجل فغضب عليك غضبة، ماذا تقول؟ والله أعرف هذه طبيعته، فتعذره لأنك تعرف صفته. وهكذا المرأة إن رأيت منها عوج فاعلم أن هذا من طبيعتها فاعذرها. ولهذا قال إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وقال هذا الضراب إذا ذهبت تقيمه كسرته. الذي يريد أن يجعل المرأة على الصراط المستقيم ما تستقيم له، والذي يريد أن يعامل زوجته كما يعامل صاحبه وصديقه لن ينجح في حياته، ولكن عاملها بالرحمة لأنها جزء منك، هي جزء منك، تأنس بك وإن نفرت منك، وتحتاج إليك وإن أظهرت الاستغناء عنك، تأوي إلى كنفك لأنها من صدرك، جزء منك. فقال هنا وجعل منها زوجها ليبين حال المرأة مع الرجل وحال الرجل مع المرأة، أن يشعر الرجل أن المرأة جزء منه فليرحمها وليشفق عليها، ولتشعر المرأة أنها جزء من الرجل فلا تتكبر عليه ولا تتعالى عنه، فإنها جزء من كل، كما أنه لا يليق أن يتعالى الابن على أبيه لأنه بضعة منه ومن مائه، كذلك المرأة هي جزء من عظامه، هي جزء من عظامه. قال اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث بمعنى نشر وفرق، وبث منهما أي بث من هذين الزوجين رجالا كثيرا ونساء. وهذا من آيات الله تبارك وتعالى أنه نشر وفرق من اثنين هذه الذرية العظيمة التي بلغت ملايين الملايين بقدرة الله تبارك وتعالى وبركته. فإذا أصل الناس واحد، وبالنظر إلى أصلهم هم متساوون، فالناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، كلنا من طين وماء، كلنا نرجع إلى الطين والماء، يعني إلى الطين التراب والماء، ثم نرجع إلى أبينا آدم وأمنا حواء، ثم بعد هذا يكون التفاضل بماذا؟ بتقوى الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا ليس التفاضل بذواتنا وإنما بأعمالنا، التفاضل بأعمالنا. فالله تبارك وتعالى ذكر أصل الخلقة ليبين أن الناس يرجعون إلى شيء واحد، وأنهم في الأصل متساوون، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، كرر التقوى تأكيدا لها، وكذلك لبيان أمر آخر يدعو إلى التقوى. أمر أولا بتقوى لأنه ربهم، ثم أمر بتقوى لأنهم هم يعظمونه، أنتم تعظمون الله، فيسأل بعضكم بعضا بالله، يقول أسألك بالله، فإذا كنتم تعظمونه فاتقوه لا تعصونه. إذا كنتم يؤكد بعضكم على بعض الأمر بأن يذكره بالله عز وجل ويسأله بالله تبارك وتعالى، فإذا لا تعصي من عظمته بسؤال غيرك به. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام فيه قراءتان سبعيتان، قرأ حمزة ومن وافقه والأرحام، وقرأ جمهور القراء والأرحام. أما قراءة النص فواضحة، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله فلا تعصوه، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها، اتقوا الله واتقوا الأرحام. اتقوا الله فلا تعصوه، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها. وأما القراءة الثانية وهي قراءة والأرحام، فبعض علماء اللغة تكلم فيها وحاول أن يضعفها أو بل يردها، ولكن قوله مردود عليه، حتى جعل المبرد أنه قال: لو صليت وراء إمام يقرأ والأرحام لأخذت نعلي وانصرفت، لأنه يرى أن هذه القراءة بالجر غير صحيحة. ولكن هذا القول مردود. لماذا؟ لأنها قراءة حمزة، وحمزة من القراء السبعة، والقراءة إذا ثبتت أصل برأسها وحجة بنفسها، يحتج بها ولا يحتج عليها، لأنها كلام الله. فإذا قيلها ضعيف اللغة قلنا الضعيف فهمك. القرآن بلسان عربي مبين وقد جاء بالجر، فدل على جواز ذلك. لماذا هم يضعفون هذه القراءة؟ لأنهم يقولون إنه يقبح في اللغة أن يعطف الظاهر على الضمير دون إعادة ذلك الضمير، دون إعادة حرف الجر، أن يعطف الظاهر على الضمير دون إعادة حرف الجر. فهنا اتقوا الله الذي تساءلون، واتقوا الذي تساءلون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يريدون أن يكون الكلام الذي تساءلون به وبالأرحام، تساءلون به وبالأرحام. أما به والأرحام فيقولون هذا لا بد أن يعاد حرف الجر، وهنا ما أعيد حرف الجر فكيف يكون هذا؟ ولكن ورد في لغة العرب أنه يجوز عطف الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة حرف الجر، ومن ذلك قول القائل: فاليوم قربت تهجونا وتمدحنا، فاذهب فما بك والأيام من عجبي. فما بك والأيام تساءلون به والأرحام، إذن ورد في لغة العرب. وكذلك أيضا استشهدوا لهذا بقول الله تعالى: وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. جعلنا لكم، فالضمير كم مجرور باللام، عطف عليه من لستم له برازقين، فلم يقل وجعلنا لكم فيها معايش ولمن لستم له برازقين، فعطف الظاهر وهو من على المجرور دون أن يعيد حرف الجر. ورد في كتاب الله في موضع آخر. وكذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: فإن حسبك الله ومن اتبعك. حسبك الله، فالكاف هنا مجرور بالإضافة، ثم قال ومن اتبعك، ولم يقل وحسب من اتبعك، والمعنى وحسب من اتبعك، لكن ما عاد حسب. فدل كل هذا على أنه على أن هذه القراءة قراءة صحيحة، هذه القراءة قراءة سبعية صحيحة. ومن أراد أن يأخذ حذاءه وينصرف فلينصرف، طالما أن القراءة سبعية ثابتة ما نأبه بقول أحد كائنا من كان. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تساءلون به عرفنا، يسأل بعضكم بعضا بالله عز وجل. والأرحام كانوا أيضا لتعظيمهم الأرحام يسأل بعضهم بعضا بالرحم، فيقول أسألك بالله وبالرحم، أسألك بالله وبالرحم، أي يذكره بالرحم التي بينه وبينه، كما قال عتبة بن ربيعة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، عتبة أو غيره من الصناديد قريش فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد. ثمود مثل صائقة عاد. فقال: نشدتك الله والرحم، نشدتك الله والرحم، يعني ألا تنزل علينا هذه الصائقة. فهم يعظمون الرحم ولهذا يتساءلون بها ويتساءلون بالله تبارك وتعالى. فهنا على قراءة النص: اتقوا الله فلا تعصوه، واتقوا الأرحام. والأرحام الأقارب على تفاوت بينهم، فمنهم من حقه عظيم لقربه، ومنهم من دون ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. والرحم حقها عظيم. قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. لما خلق الله الرحم عادت بالله عز وجل، قالوا تعلقت بالعرش أو أخذت بحقوي الرحمن، فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فمن وصل رحمه وصله الله، ومن وصله الله رحمه وفقه، ومن قطع رحمه قطعه الله ولعنه والعياذ بالله. قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. الرقيب من أسماء الله تبارك وتعالى، فهو رقيب تبارك وتعالى بمعنى أنه مطلع عليهم، حافظ لأعمالهم. والمرقب هو المكان العالي المشرف، المرقب أو المرقاب المكان العالي المشرف. فالله تبارك وتعالى عال على خلقه، مطلع عليهم، حفيظ لأعمالهم. فاعلموا أن الله مطلع عليكم، حفيظ لأعمالكم، فاتقوه. واتقوا الأرحام فلا تقطعوها. وقول الله تبارك وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، كان هذه ليست للمضي، وإنما دالة على ثبوت الصفة، دالة على ثبوت الصفة، لأنه كان تأتي للمضي، كان تأتي للمضي شيء الماضي، وتأتي للدلالة على الصفة الثابتة، كما في قول الله تعالى: وكان الله عليما حكيما. هل معنى كان في الماضي فقط؟ لا، بل لم يزل تبارك وتعالى. إن الله كان عليكم رقيبا، لم يزل تبارك وتعالى. فهي هنا في هذا الموضع وأمثاله للدلالة على ثبوت الصفة لله تبارك وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. فختام هذه الآية بهذا الاسم وما دل عليه من هذه الصفة المتضمنة للعلم والإحاطة والاطلاع والحفظ، في هذا أعظم ترغيب في تقوى الله تبارك وتعالى وصلة الرحم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، الآية، هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة، وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم، وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم. فأمر الرؤوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم، وألا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا كاملة موفرة، وألا يتبدلوا الخبيث الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق بالطيب وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعه. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله، فمن تجرأ على هذه الحالة فقد أتى حوبا كبيرا أي إثما عظيما ووزرا جسيما. ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس، وفيه الولاية على اليتيم، لأن من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوت ولاية المؤتي على ماله. وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، لأن تمام إيتائه ماله حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار.
قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، لما أمر الله تبارك وتعالى بحفظ حق الأرحام أوصى باليتامى خيرا، فإن الغالب أن اليتيم يكون من الأقربين يتولاه أولى الناس به. وقول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، الخطاب لمن؟ الخطاب للأولياء والأوصياء، أولياء اليتامى وأوصياؤهم. وآتوا اليتامى أموالهم، واليتامى جمع يتيم، والمراد باليتامى هنا أي الذين كانوا يتامى. لماذا؟ لأنه إنما يعطى ماله بعد بلوغه، يعطى ماله بعد بلوغه، كما قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أما قبل ذلك فإنما يعطون من مالهم، لا يعطون مالهم كله، وإنما ينفق عليهم منه. وأصل اليتم هو الانفراد، أصل اليتم هو الانفراد، ومنه قولهم هذه درة يتيمة أي درة متميزة منفردة ليس لها مثيل من الدرة. فاليتيم سمي يتيما لأنه انفرد عن أبيه، ذهب عنه أبوه. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه لما قبض عبده أوصى بابنه خيرا، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. واليتيم في الشرع أو في الاصطلاح من فقد أباه وهو دون البلوغ، من فقد أباه وهو دون البلوغ. أما إذا فقد أباه كبير هذا وإن كان يتيما لغة، إلا أنه ليس المقصود باليتيم شرعا اصطلاحا. فاليتيم من بني آدم من فقد أباه وهو دون البلوغ، وأما من فقد والديه فإنه يقال له لطيم، ومن فقد أمه فيقال له عجي، من فقد أمه يقال له عجي، وهذا من بني آدم. أما من الحيوانات فاليتيم من الحيوانات من فقد أمه انفرد عنها، لأن الحيوانات الذي يرعى هو ماذا؟ هو الأم، يرضع من أمه ويتبعها، أما أبوه يقذف ويمشي ما يدري من ولده. أما بني آدم لا، يرعاه أبوه هو المسؤول عنه، فيفقده إذا ذهب، فأوصى الله عز وجل به خيرا في كتابه، وأوصى به نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، إذا كفل اليتيم وأحسن إليه فهذا من أعظم أسباب الجنة. وقال خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم، أموالهم التي أنتم مسؤولون عنها. أما في وقت صغرهم ويتمهم فالمراد بالإيتاء حفظها لهم وأن ينفق عليهم منها، وأما بعد ذلك فيعطون أموالهم بشرطين: البلوغ والرشد، أن يبلغ ويكون رشيدا. بمعنى عنده تصرف حسن في المال، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح هذا البلوغ، فادفعوا إليهم أموالهم إن آنستم منهم رشدا، إذا أحسستم منهم رشدا أي صلاحا. قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تتبدلوا الخبيث بالطيب أي لا تتبدلوا الحرام بالحلال، والحلال مالكم والحرام مالهم، فمالهم حرام عليكم، فلا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. ومعنى هذا لا تأخذوا أموالهم مقابل أموالكم. كيف؟ جاء عن السدي قال كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها شاة مهزولة ويقول شاه بشاه، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم ويقول درهم بدرهم، فنهاهم الله تعالى. وقال سعيد بن جبير لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. وقال سعيد بن المسيب والزهري لا تعطي مهزولا وتأخذ ثمينا، والمعنى واحد، مرده واحد، يعني لا تأخذ مال اليتيم فإنه حرام عليه، تترك مالك الحلال وتترك وتأخذ ماله المحرم. قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ودائما في الاستبدال والتبدل الباء تدخل على المتروك، وهذه قاعدة. قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان، إيش أخذ؟ أخذ الكفر وترك الإيمان. أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، أخذ الذي هو أدنى وترك الذي هو خير. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، أخذ الخبيث وترك الطيب، فالباء تدخل على المتروك. ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم، لا تأكل أموالهم إلى أموالكم، لا تأكل أموالهم مضمومة إلى أموالكم. بعض المفسرين هنا يقول لا تأكل أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم، نعم هذا صحيح، لكن الأكل متضمن معنى الضم، والضم يتعدى بإلى، تقول ضممت كذا إلى كذا، فقول لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني لا تضموا أموالهم إلى أموالكم، وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع، ذكر الأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع. قد يقول الإنسان أنا والله ما أكلت ماله لكن أخذت سيارته، أنا ما أكلت ماله لكن أخذت أرضه، هذا ما هو أكل. نقول لا، الله تعالى ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. الإنسان يعمل ويأكل يقول إيش؟ نبغى نأكل عيش. أنت فقط تبى تأكل ولا تبى تكتسي وتتزوج وتسكن؟ نعم، لكن يذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع الذي لا غنى للإنسان عنه. فالله تعالى قال لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ذكر الأكل، وإلا الضم كله ضم ماله إلى مالك بدون حق كله منهي عنه. ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إن ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، والحوب هو الإثم. اغفر لنا حوبنا وذنوبنا، الحوب هو الإثم، إنه كان حوبا كبيرا يعني ذنبا عظيما. إنه هنا الضمير هنا يعود إلى ماذا يا طلاب العلم؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه ماذا؟ ها؟ إنه مصدر الفعل المتقدم، إنه أي الأكل، والأكل ما تقدم لكن تقدم يدل عليه، ولا تأكلوا إنه أي إن الأكل، أكل أموالهم بالباطل حوبا كبيرا، كما في قوله تعالى وإن قيل ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو ماذا؟ الرجوع، ما تقدم لكن دل فعل دل على هذا المصدر. فإذا يقال إنه الضمير هنا يعود إلى مصدر الفعل المتقدم هو الأكل، إنه أي إن الأكل كان حوبا كبيرا أي كان إثما عظيما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، الآيتين، أي وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء التي تحت حجوركم وولايتكم، وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاغفر بذات الدين تربت يمينك. وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال: مثنى وثلاث ورباع، أي من أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل، أو ثلاثا فليفعل، أو أربعا فليفعل، ولا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا، وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى تبلغ أربعة، لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر. ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن، فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه، فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين، ذلك الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين أدنى أن لا تعولوا، أي تظلموا. وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم الساعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد. ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن، خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفعة واحدة يشق دفعه للزوجة، أمرهم وحثهم على إيتاء النساء صدقاتهن، أي مهورهن، نحلة، أي عن طيب نفس وحال طمأنينة، فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئا. وفيه أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها، والإضافة تقتضي التمليك، فإن طبن لكم عن شيء من، أي من الصداق، نفسا بأن سمحنا لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه، فكلوه هنيئا مريئا، أي لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعة. وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به، بل منهي عنه كالمشركة وكالفاجرة، كما قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك.
قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، المراد باليتامى هنا اليتيمات، المراد باليتامى هنا اليتيمات خاصة، لأنه قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهنا قد يشكل الربط بين الشرط وجوابه: إن خفتم ألا تقسطوا، أي لا تعدلوا في اليتيمات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذا يتبين، هذا الإشكال يتبين بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، فقد روى البخاري رحمه الله عن عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إلى آخر الآية، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تكون في حجر وليها، يتيمة في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها، بغير أن يقصط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. هي في ولايته ينفق عليها، تشركه في ماله لأنه ينفق عليها، ولها مال وجمال تعجبه يريد أن يتزوجها، فلأنه وليها وله عليها يد ومنة يريد أن يبخسها حقها ولا يعطيها من الصداق مثل ما يعطيها غيره لو تزوجها. لماذا؟ يقول لأني أنا وليها وهذا يكفيها، أنا ياما أنفقت عليها، وهذا ظلم لها لهذه اليتيمة. فنهاه الله تعالى عن أن يتزوجها إلا أن يعطيها من الصداق مثل ما يعطيها غيره. قالت فنه أن ينكحوهن إلا أن يقصطوا في صداقه، يقصطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء إلى آخر الآية. قال وترغبون أن تنكحهن، يعني ترغبون عن نكاحهن رغبة أحدهم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. يعني أنها لو كانت قليلة المال والجمال رغب عنها وبحث لها عن زوج، فكذلك إذا كانت كثيرة المال فاتق الله ولا تدلي عليها بإنعامك عليها وتبخسها حقها، والنساء عندك كثير، انكح سواها إذا كنت تخشى من ظلمها، انكح سواها مثنى وثلاثة ورباع، يعني اثنتين إن شئت وثلاث إن شئت وأربع إن شئت، ولا تجوز الزيادة على أربع. قال الشافعي رحمه الله وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. قال ابن كثير رحمه الله وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم بلا حصر، وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين، وإما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري. وهذا عند العلماء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن له أن ينكح ما شاء من النساء، وأما غيره فلا يجوز زيادة على أربع. يدل على هذا حديث غيلان الثقفي عن ابن عمر رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، أسلم وتحته عشر نسوة، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال إني لا أظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لا تراجعن نساءك ولا ترجعن في مالك أو لأورثهن منك ولا أمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال الذي ذل أبره على البيت، كان له قبر يرجم. قال راجعهن، لأنه علم أن طلاقه لهن إضار بهن. غيلان هذا أسلم تحته عشر نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة وفارق سعيرهن. وكذلك بعضهم أسلم وتحته ست نسوة أو خمس نسوة، وكلهم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على أربع نسوة. فقول الله تعالى مثنى وثلاث ورباع يعني اثنتين إن شئتم أو ثلاث إن شئتم أو أربع إن شئتم، هذه أو هذه أو هذه، وليس المعنى أنها مجموعة كما يقوله الجهل باللغة والشريعة. فإن العربي إذا أراد أن يقول تسعة ما يقول اثنين وثلاثة واربعة، وإنما يقول تسعة، والقرآن بلسان عربي مبين. فذلك القول قول ضلال وغواية الذين يقولون يجوز زيادة على أربع نسوة. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ومعنى خفتم يعني خشيتم أن لا تعدلوا فيهن فانكحوا سواهن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا، إن خفتم يعني إن ظننتم وخشيتم ألا تعدلوا بالتعدد فواحدة، أي فانكحوا واحدة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وهذا يدل على أن العدل واجب والظلم محرم. ومن كان له زوجتان فمال إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. فمن خشي على نفسه ويعرف من نفسه أنه ضعيف، لأن التعدد له شروط من الشروط نفسية، أن يكون هذا الرجل عنده عدل ليس عاطفي، إذا مالت هذه مال معها وإذا اشتكت هذه مال معها، وإنما ينظر بالعدل. فالتعدد له شروط، قدرة مالية وقدرة نفسية وقدرة بدنية، من توفرت عنده فهو سنة المرسلين، ومن لا فالسلامة لا يعدلها شيء. قال فواحدة أي فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم، لأن ملك اليمين لا يجب العدل بينهن، نعم هو فضل ولكنه لا يجب العدل بينهن. ثم قال ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني الاختصار على واحدة أدنى وأقرب ألا تعولوا، ومعنى تعولوا يعني تجوروا من العول الذي هو الجور، عال بمعنى جار، ذلك أقرب ألا تجوروا. ثم قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي أعطوا النساء صدقاتهن يعني مهورهن. وهذا يدل على أن المهر حق للمرأة وليس للولي ولا لأمها، وإنما حق للمرأة المنكوحة، لأنه مقابل استحلال بضعها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ومعنى نحلة يعني عطية، وقيل فريضة وقيل مهرة، والكل صحيح، يعني أعطوا النساء مهورهن الواجبة لهن عن طيب نفس منكم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. إن طابت أنفسهن بشيء بطيب نفس لا تأخذها بسيف الحياة ولا تماطل، وإنما جادت إما بالمؤخر أو بشيء من المقدم أو نحو ذلك لمهرها فهو حق لها تنازلت عنه، فحينئذ كلوا هنيئا مريئا. والهني هو محمود العاقبة، والمريء هو المستساغ، فهو مستساغ ومحمود العاقبة لأنه لا تبعة فيه ولا مذمة. أما ما عدا ذلك فلا يجوز للرجل أن يأخذ من مهر امرأته شيء، بل هذا حقها، يجب عليه أن يعطيها إياه كاملا موفى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله هنا قاعدة عظيمة، قال في هذا دليل على أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا أنه لا ينبغي يتعرض له. إذا كان هناك أمر وإن كان مباح لكن تخشى ولاية على يتيم، ولاية أمر أو نحو ذلك، تخشى أن تتعرض من خلال الظلم، فالسلامة لا يعدلها شيء، فاتقه. شاهد هذا أن التعدد في الأصل جائز، لكن هذا الجائز المباح إذا خشيت أن يترتب عليه ضرر عليك ففر إلى السلامة واقتصر على واحدة أعانك الله عليها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لي ولكم النية والذرية، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. نواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به. فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة النساء وهي مدنية. افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه والحث على عبادته، والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك، وبين السبب الداعي الموجب لكل من ذلك، وأن الموجب لتقواه لأنه ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها ليناسبها فيسكن إليها ويتم بذلك النعمة ويحصل به السرور. وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم توسلتم بها بالسؤال بالله، فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني، لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله، فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه. وكذلك الإخبار بأنه رقيب، أي مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع الأحوال، مراقبا لهم فيها، مما يوجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم تقواه. وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة، وأنه بثهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد ليعطف بعضهم على بعض، ويرقق بعضهم على بعض، وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر الله به. وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى وصلة الأرحام والأزواج عموما، ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل من أول السورة إلى آخرها، فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة، مفصلة لما أجمل منها، موضحة لما أبهم. وفي قوله وخلق منها زوجها تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به، لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج، فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق علاقة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه السورة تسمى سورة النساء، وتسمى سورة النساء الكبرى، كما تسمى سورة الطلاق سورة النساء الصغرى. وإنما سميت سورة النساء لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها النساء وكثيرا من أحكامهن فيما يتعلق بنكاحهن وحقوقهن. وهذه السورة سورة مدنية، واستثنى بعضهم من ذلك قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قالوا فإنها نزلت عام الفتح لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة لعثمان ابن طلحة، ولكن هذا الاستثناء لا داعي له، لأنه وإن نزل ذلك عام الفتح في مكة فإنه أيضا مدني، لأن الضابط الصحيح كما تقدم في المدني أنه ما نزل بعد الهجرة، لا ما نزل في المدينة فقط، بل ما نزل بعد الهجرة سواء في المدينة أو في مكة أو في غيرهما فإنه مدني. فعلى هذا نقول هذه السورة سورة مدنية كلها، وهي من السور العظيمة التي ملئت بالأحكام، سواء ما يتعلق بأحكام النساء أو الأرحام أو تفصيل الأرحام أو المواريث أو العلاقة مع المسلمين أو غيرهم إلى غير ذلك من الأحكام والموضوعات المتعددة التي سيأتي بيانها إن شاء الله في تضاعيف هذه السورة المباركة. وهذه السورة فيها آيات عظيمة جامعة وبشارات كريمة للأمة المحمدية، فقد روى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. هذه الآيات: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثمان آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، أي من الدنيا كلها. أولاهن: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والثانية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والثالثة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم ذكر الخمس الآيات التي ذكر ابن مسعود رضي الله عنه. ومفتتح هذه السورة إحدى الآيات التي تضمنتها خطبة الحاجة، تلكم الخطبة المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه إذا أراد أحدهم حاجة أن يقدم تلك الخطبة التي سميت خطبة الحاجة، وهي خطبة مباركة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا في صدر النهار، أي في أوله، فجاء قوم حفاة عراة، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، مجتاب النمار، أي إن هؤلاء القوم ليس لهم أكسية كاملة، وإنما يأتي أحدهم إلى الكساء فيجتابه، يعني يخرقه من الوسط ويدخل رأسه فيه ويجعله الباقي يستر جسمه. قال: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، أي تألم لحالهم وحاجتهم. قال: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، دخل بيته ثم خرج، فأمر بلالا فأقام فصلى الظهر فخطب، فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إلى آخر الآية. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تبرة، يعني حثهم على أن يتصدقوا كل من جيدته، كل من جيدته، كل مما يجد. قال: فأتاه رجل من الأنصار بصرة قد كادت كفه أن تعجز عنها، بل قد عجزت، صرة من الطعام ثقيلة، فدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أن الناس في البداية أحجموا، ما أحد بدا، ثم جاء هذا الأنصاري بهذه الصرة ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا، فتتابع الناس في الصدقات، فرأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب، وجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يعني أشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسر لاستجابتهم، ولأن هذا سيسد حاجة هؤلاء القوم. وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أوزارهم شيئا. فهذا الرجل الذي بدأ سن سنة حسنة، لم يأتي بشيء جديد، وإنما امتثل، ولكنه أول من أظهر الامتثال، فله أجر صدقته وأجر من اتبعه. وهذا يدل على أن الإنسان يسن الخير إما بقوله أو بفعله، لا يلزم أن يكون داعية مصقعا مفوها أو واعظا بليغا، وإنما قد يسن الخير بفعله، فكل من رأى وفعل مثل فعله فله مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر العامل شيء. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، نداء من الله تبارك وتعالى للناس منذ نزول الآية إلى آخر الزمن. والناس جمع لا واحد له من لفظه، أما إنسان فالجمع أناسي، ولكن ناس جمع لا واحد له من لفظه، أي لا مفرد له من لفظه، وهو من النوس أي الحركة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم. وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وقد حدها العلماء بحدود وتعاريف متعددة، من أحسنها تعريف طلق رحمه الله قال التابعي طلق بن حبيب، قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، أي أن تعمل بطاعة الله مخلصا متبعا، مخلصا لله متبعا، أي على نور من الله على وفق دليل شرعي، وأن تترك المعصية مخلصا في تركها، تتركها من أجل الله على وفق دليل شرعي، فتعمل على بصيرة وبإخلاص، فتلك التقوى. وقال بعضهم: تقوى الله ألا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. والرب بمعنى السيد، وبمعنى المالك، وبمعنى المصلح، وكل ذلك حق في ذات ربنا تبارك وتعالى. فالسيد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى هو المالك، فهو مالك الملك، ملك الناس، مالك يوم الدين، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فالله تعالى هو مالك كل شيء، وهو المصلح، مصلح شؤون عباده، لا غنى للعباد عن الله تبارك وتعالى طرفة عين، فهو الحي القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، أزمة الأمور بيده ومردها إليه سبحانه. اتقوا ربكم، والرب فيه معنى التربية والإصلاح والعناية واللطف، فهو الذي لطف بكم وهو الذي أصلح شؤونكم، فحقه أن تتقوه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلقكم هنا بمعنى أوجدكم من نفس واحدة، والمراد آدم، وقال واحدة بالنظر إلى لفظ النفس فإنه يذكر ويؤنث، من نفس واحدة يقال من نفس واحدة ونفس واحد، فلأن نفس تؤنث وصفها بالمؤنث، قال من نفس واحدة، وهي نفس آدم، نفس آدم الذي خلقكم من نفس واحدة، فأصل الناس نفس واحدة وهو آدم أبو البشر عليه السلام. وهذا دليل على أن أصل العباد من آدم عليه السلام، أصل العباد من آدم عليه السلام، ليس كما يقول الجهلة أن أصل الإنسان قرد، لا نرضى أن يكون أبونا قرد، وإن أبونا آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء الأشياء كلها وصرح لنا أنه أبانا، وما سوى ذلك فباطل لا يشتغل به ولا يلتفت إليه. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وخلق منها زوجها، والمراد بزوجها حواء، خلقت من آدم من ضلع من أضلاعه، من قصيراه، من ضلعه الأيسر، قالوا نام نومة واحدة، نام نومة فخلقت من ضلعه الأيسر، من قصيراه أي من ضلعه القصير الأيسر، فقام فإذا بها عند رأسه فقال من أنت؟ قالت امرأة. قال لما خلقت؟ قالت تسكن إلي، قال دمي ولحمي وزوجي. فخلقت من ضلع آدم عليه السلام، وكونها خلقت من ضلع هذا ثبت في الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وفي لفظ إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإذا استمتعت به استمتعت به وفيه عوج. فكل إنسان يرجع إلى طبيعته، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الرجل خلق من الأرض فجعلت نهمته في الأرض، نهمة الإنسان الرجل ورغبته في الأرض، يملك الأراضي ويحرثها ويزرعها ويبني فيها. وخلقت المرأة من الرجل وجعلت نهمتها في الرجل فاحفظوا نساءكم. فالمرأة خلقت من ضلع أعوج، قال وأعوج ما في الضلع أعلاه، وهذا يوافق طبيعة المرأة، أعوج ما فيها رأسها، فتعاند أحيانا لأشياء ما تستاهل العناد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرها بهذا لعيبها، وإنما أخبر بهذا لعذرها، احفظوها، ما أخبر بهذا لعيبها وإنما أخبر به لعذرها، فإنه لا يعاب خلق الله عز وجل، ولكن حتى تعذرها إذا حصل منها شيء فتعلم أنها مرأة، هذه خلقتها. أنت لو كان لك صديق وزميل تعرف أنه غضوب، أنه يتعجل فغضب عليك غضبه، ماذا تقول؟ والله أعرف هذه طبيعته، فتعذره لأنك تعرف صفته. وهكذا المرأة إن رأيت منها عوج فاعلم أن هذا من طبيعتها فاعذرها. ولهذا قال إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وقال هذا الضلع إذا ذهبت تقيمه كسرته. الذي يريد أن يجعل المرأة على الصراط المستقيم ما تستقيم له، والذي يريد أن يعامل زوجته كما يعامل صاحبه وصديقه لن ينجح في حياته، ولكن عاملها بالرحمة لأنها جزء منك، هي جزء منك، تأنس بك وإن نفرت منك، وتحتاج إليك وإن أهدرت الاستغناء عنك، تأوي إلى كنفك لأنها من صدرك، جزء منك. فقال هنا: وجعل منها زوجها، ليبين حال المرأة مع الرجل وحال الرجل مع المرأة، أن يشعر الرجل أن المرأة جزء منه، فليرحمها وليشفق عليها، ولتشعر المرأة أنها جزء من الرجل، فلا تتكبر عليه ولا تتعالى عنه، فإنها جزء من كل، كما أنه لا يليق أن يتعالى الابن على أبيه لأنه بضعة منه ومن مائه، كذلك المرأة هي جزء من عظامه، هي جزء من عظامه. قال: اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث بمعنى نشر وفرق، وبث منهما أي بث من هذين الزوجين رجالا كثيرا ونساء. وهذا من آيات الله تبارك وتعالى، أنه نشر وفرق من اثنين هذه الذرية العظيمة التي بلغت ملايين الملايين بقدرة الله تبارك وتعالى وبركته. فإذا أصل الناس واحد، وبالنظر إلى أصلهم متساوون، فالناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، كلنا من طين وماء، كلنا نرجع إلى الطين والماء، يعني إلى الطين التراب والماء، ثم نرجع إلى أبينا آدم وأمنا حواء، ثم بعد هذا يكون التفاضل بماذا؟ بتقوى الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا ليس التفاضل بذواتنا وإنما بأعمالنا، التفاضل بأعمالنا. فالله تبارك وتعالى ذكر أصل الخلقة ليبين أن الناس يرجعون إلى شيء واحد، وأنه في الأصل متساوون، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، كرر التقوى تأكيدا لها، وكذلك لبيان أمر آخر يدعو إلى التقوى. أمر أولا بتقوى لأنه ربهم، ثم أمر بتقوى لأنهم هم يعظمون، أنتم تعظمون الله، فيسأل بعضكم بعضا بالله، يقول أسألك بالله، فإذا كنتم تعظمونه فاتقوه لا تعصونه. إذا كنتم يؤكد بعضكم على بعض الأمر بأن يذكره بالله عز وجل ويسأله بالله تبارك وتعالى، فإذا لا تعصي من عظمته بسؤال غيرك به. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام فيه قراءتان سبعيتان، قرأ حمزة ومن وافقه والأرحام، وقرأ جمهور القراء والأرحام. أما قراءة النص فواضحة: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله فلا تعصوه، واتقوا الأرحام فلا تقطعوه. اتقوا الله واتقوا الأرحام، اتقوا الله فلا تعصوه، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها. وأما القراءة الثانية وهي قراءة والأرحام، فبعض علماء اللغة تكلم فيها وحاول أن يضعفها أو بل يردها، ولكن قوله مردود عليه، حتى جاء عن المبرد أنه قال: لو صليت وراء إمام يقرأ والأرحام لأخذت نعلي وانصرفت، لأنه يرى أن هذه القراءة بالجر غير صحيحة. ولكن هذا القول مردود، لماذا؟ لأنها قراءة حمزة، وحمزة من القراء السبعة، والقراءة إذا ثبتت أصلا برأسها وحجة بنفسها، يحتج بها ولا يحتج عليها، لأنها كلام الله. فإذا قيلها ضعيف اللغة قلنا الضعيف فهمك. القرآن بلسان عربي مبين وقد جاء بالجر، فدل على جواز ذلك. لماذا هم يضعفون هذه القراءة؟ لأنهم يقولون إنه يقبح في اللغة أن يعطف الظاهر على الضمير دون إعادة ذلك الضمير، دون إعادة حرف الجر، أن يعطف الظاهر على الضمير دون إعادة حرف الجر. فهنا اتقوا الله الذي تساءلون، واتقوا الذي تساءلوا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يريدون أن يكون الكلام الذي تساءلون به وبالأرحام، تساءلون به وبالأرحام. أما به والأرحام فيقولون هذا لا بد أن يعاد حرف الجر، وهنا ما أعيد حرف الجر فكيف يكون هذا؟ ولكن ورد في لغة العرب أنه يجوز عطف الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة حرف الجر، ومن ذلك قول القائل: فاليوم قربت تهجونا وتمدحنا، فاذهب فما بك والأيام من عجبي. فما بك والأيام تساءلون به والأرحام، إذن ورد في لغة العرب. وكذلك أيضا استشهدوا لهذا بقول الله تعالى: وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. جعلنا لكم، فالضمير كم مجرور باللام، عطف عليه من لستم له برازقين، فلم يقل وجعلنا لكم فيها معايش ولمن لستم له برازقين، فعطف الظاهر وهو من على المجرور دون أن يعيد حرف الجر. ورد في كتاب الله في موضع آخر. وكذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: فإن حسبك الله ومن اتبعك. حسبك الله، فالكاف هنا مجرور بالإضافة، ثم قال ومن اتبعك، ولم يقل وحسب من اتبعك، والمعنى وحسب من اتبعك، لكن ما عاد حسب. فدل كل هذا على أنه على أن هذه القراءة قراءة صحيحة، هذه القراءة قراءة سبعية صحيحة. ومن أراد أن يأخذ حذاءه وينصرف فلينصرف، طالما أن القراءة سبعية ثابتة ما نأبه بقول أحد كائنا من كان. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تساءلون به عرفنا، يسأل بعضكم بعضا بالله عز وجل. والأرحام كانوا أيضا لتعظيمهم الأرحام يسأل بعضهم بعضا بالرحم، فيقول أسألك بالله وبالرحم، أسألك بالله وبالرحم، أي يذكره بالرحم التي بينه وبينه، كما قال عتبة بن ربيعة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، عتبة أو غيره من صناديد قريش، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة ثمود، مثل صاعقة عاد. فقال: نشدتك الله والرحم، نشدتك الله والرحم، يعني ألا تنزل علينا هذه الصاعقة. فهم يعظمون الرحم، ولهذا يتساءلون بها ويتساءلون بالله تبارك وتعالى. فهنا على قراءة النص اتقوا الله فلا تعصوه واتقوا الأرحام، والأرحام الأقارب على تفاوت بينهم، فمنهم من حقه عظيم لقربه ومنهم من دون ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. والرحم حقها عظيم، قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. لما خلق الله الرحم عادت بالله عز وجل، قالوا تعلقت بالعرش أو أخذت بحقوي الرحمن، فقالت هذا مقام العائد لك من القطيعة، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذلك لك. فمن وصل رحمه وصله الله، ومن وصله الله رحمه ووفقه، ومن قطع رحمه قطعه الله ولعنه والعياذ بالله. قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا، الرقيب من أسماء الله تبارك وتعالى، فهو رقيب تبارك وتعالى بمعنى أنه مطلع عليهم حافظ لأعمالهم. والمرقب هو المكان العالي المشرف، المرقب أو المرقاب المكان العالي المشرف. فالله تبارك وتعالى عال على خلقه مطلع عليهم حفيظ لأعمالهم. فاعلموا أن الله مطلع عليكم حفيظ لأعمالكم فاتقوه، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها. وقول الله تبارك وتعالى إن الله كان عليكم رقيبا، كان هذه ليست للمضي، وإنما دالة على ثبوت الصفة، دالة على ثبوت الصفة، لأنه كان تأتي للمضي، كان تأتي للمضي الشيء الماضي، وتأتي للدلالة على الصفة الثابتة، كما في قول الله تعالى وكان الله عليما حكيما. هل معنى كان في الماضي فقط؟ لا، بل لم يزل تبارك وتعالى. إن الله كان عليكم رقيبا، لم يزل تبارك وتعالى. فهي هنا في هذا الموضع وأمثاله للدلالة على ثبوت الصفة لله تبارك وتعالى، إن الله كان عليكم رقيبا. فختام هذه الآية بهذا الاسم وما دل عليه من هذه الصفة المتضمنة للعلم والإحاطة والاطلاع والحفظ، في هذا أعظم ترغيب في تقوى الله تبارك وتعالى وصلة الرحم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب الآية، هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة، وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم، فأمر الرؤوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا كاملة موفرة، وأن لا يتبدلوا الخبيث الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق بالطيب وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعه، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم في هذه الحالة التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله، فمن تجرأ على هذه الحالة فقد أتى حوبا كبيرا، أي إثما عظيما ووزرا جسيما. ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس. وفيه الولاية على اليتيم، لأن من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوت ولاية المؤتي على ماله. وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، لأن تمام إيتائه ماله حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار.
قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، لما أمر الله تبارك وتعالى بحفظ حق الأرحام أوصى باليتامى خيرا، فإن الغالب أن اليتيم يكون من الأقربين، يتولاه أولى الناس به. وقول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، الخطاب لمن؟ الخطاب للأولياء والأوصياء، أولياء اليتامى وأوصياؤهم. وآتوا اليتامى أموالهم، واليتامى جمع يتيم، والمراد باليتامى هنا أي الذين كانوا يتامى. لماذا؟ لأنه إنما يعطى ماله بعد بلوغه، يعطى ماله بعد بلوغه، كما قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أما قبل ذلك فإنما يعطون من مالهم، لا يعطون مالهم كله، وإنما ينفق عليهم منه. وأصل اليتم هو الانفراد، أصل اليتم هو الانفراد. ومنه قولهم هذه درة يتيمة، أي درة متميزة منفردة ليس لها مثيل من الدرة. فاليتيم سمي يتيما لأنه انفرد عن أبيه، ذهب عنه أبوه. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه لما قبض عبده أوصى بابنه خيرا، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. واليتيم في الشرع أو في الاصطلاح من فقد أباه وهو دون البلوغ، من فقد أباه وهو دون البلوغ. أما إذا فقد أباه وهو كبير هذا وإن كان يتيما لغة، إلا أنه ليس المقصود باليتيم شرعا اصطلاحا. فاليتيم من بني آدم من فقد أباه وهو دون البلوغ، وأما من فقد والديه فإنه يقال له لطيم، ومن فقد أمه فيقال له عجي، من فقد أمه يقال له عجي، وهذا من بني آدم. أما من الحيوانات فاليتيم من الحيوانات من فقد أمه انفرد عنها، لأن الحيوانات الذي يرعى هو ماذا؟ هو الأم، يرضع من أمه ويتبعها، أما أبوه يقذف ويمشي ما يدري من ولده. أما بني آدم لا، يرعاه أبوه، هو المسؤول عنه، فيفقده إذا ذهب، فأوصى الله عز وجل به خيرا في كتابه، وأوصى به نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. إذا كفل اليتيم وأحسن إليه فهذا من أعظم أسباب الجنة. وقال خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم، أموالهم التي أنتم مسؤولون عنها. أما في وقت صغرهم ويتمهم فالمراد بالإيتاء حفظها لهم وأن ينفق عليهم منها، وأما بعد ذلك فيعطون أموالهم بشرطين: البلوغ والرشد، أن يبلغ ويكون رشيدا، بمعنى عنده تصرف حسن في المال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا البلوغ، فادفعوا إليهم أموالهم إن آنستم منهم رشدا. إذا أحسستم منهم رشدا أي صلاحا. قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. لا تتبدلوا الخبيث بالطيب أي لا تتبدلوا الحرام بالحلال، والحلال مالكم والحرام مالهم، فمالهم حرام عليكم، فلا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. ومعنى هذا لا تأخذوا أموالهم مقابل أموالكم. كيف؟ جاء عن السدي قال كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها شاة مهزولة ويقول شاه بشاه، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم ويقول درهم بدرهم، فنهاهم الله تعالى. وقال سعيد بن جبير لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. وقال سعيد بن المسيب والزهري لا تعطي مهزولا وتأخذ ثمينا، والمعنى واحد، مرده واحد، يعني لا تأخذ مال اليتيم فإنه حرام عليه، تترك مالك الحلال وتترك وتأخذ ماله المحرم. قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ودائما في الاستبدال والتبدل الباء تدخل على المتروك، وهذه قاعدة. قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان، إيش أخذ؟ أخذ الكفر وترك الإيمان. أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، أخذ الذي هو أدنى وترك الذي هو خير. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، أخذ الخبيث وترك الطيب، فالباء تدخل على المتروك. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم. بعض المفسرين هنا يقول لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. نعم هذا صحيح، لكن الأكل متضمن معنى الضم، والضم يتعدى بإلى، تقول ضممت كذا إلى كذا. فقول لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني لا تضموا أموالهم إلى أموالكم، وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع. ذكر الأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع. قد يقول الإنسان أنا والله ما أكلت ماله لكن أخذت سيارته، أنا ما أكلت ماله لكن أخذت أرضه، هذا ما هو أكل. نقول لا، الله تعالى ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. الإنسان يعمل ويأكل يقول إيش؟ نبغى نأكل عيش. أنت فقط تبى تأكل ولا تبى تكتسي وتتزوج وتسكن؟ نعم، لكن يذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع الذي لا غنى للإنسان عنه. فالله تعالى قال لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ذكر الأكل، وإلا الضم كله ضم ماله إلى مالك بدون حق كله منهي عنه. ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إن ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. والحوب هو الإثم، اغفر لنا حوبنا وذنوبنا، الحوب هو الإثم. إنه كان حوبا كبيرا يعني ذنبا عظيما. إنه هنا الضمير هنا يعود إلى ماذا يا طلاب العلم؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه ماذا؟ ها؟ إنه مصدر الفعل المتقدم، إنه أي الأكل، والأكل ما تقدم لكن تقدم ما يدل عليه. ولا تأكلوا إنه أي إن الأكل، أكل أموالهم بالباطل حوبا كبيرا، كما في قوله تعالى وإن قيل ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هو ماذا؟ الرجوع، ما تقدم لكن دل فعل دل على هذا المصدر. فإذا يقال إنه الضمير هنا يعود إلى مصدر الفعل المتقدم هو الأكل. إنه أي إن الأكل كان حوبا كبيرا أي كان إثما عظيما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآيتين، أي وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء التي تحت حجوركم وولايتكم، وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاضطر بذات الدين تربت يمينك. وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال: مثنى وثلاث ورباع، أي من أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل، أو ثلاثا فليفعل، أو أربعا فليفعل، ولا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا، وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى تبلغ أربعة، لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر. ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن، فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه، فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين، ذلك الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين أدنى أن لا تعولوا أي تظلموا. وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم الساعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد. ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن، خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفعة واحدة يشق دفعه للزوجة، أمرهم وحثهم على إيتاء النساء صدقاتهن، أي مهورهن، نحلة أي عن طيب نفس وحال طمأنينة، فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئا. وفيه أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها، والإضافة تقتضي التمليك، فإن طبن لكم عن شيء منه أي من الصداق نفسا بأن سمحنا لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه، فكلوه هنيئا مريئا، أي لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعة. وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به، بل منهي عنه كالمشركة وكالفاجرة، كما قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك.
قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، المراد باليتامى هنا اليتيمات، المراد باليتامى هنا اليتيمات خاصة، لأنه قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهنا قد يشكل الربط بين الشرط وجوابه: إن خفتم ألا تقسطوا أي لا تعدلوا في اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذا يتبين، هذا الإشكال يتبين بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، فقد روى البخاري رحمه الله عن عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى آخر الآية، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تكون في حجر وليها، يتيمة في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقتض في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. هي في ولايته ينفق عليها تشركه في ماله لأنه ينفق عليها ولها مال وجمال تعجبه يريد أن يتزوجها، فلأنه وليها وله عليها يد ومنة يريد أن يبخسها حقها ولا يعطيها من الصداق مثل ما يعطيها غيره لو تزوجها. لماذا؟ يقول لأني أنا وليها وهذا يكفيها، أنا يا ما أنفقت عليها، وهذا ظلم لها لهذه اليتيمة. فنهاه الله تعالى عن أن يتزوجها إلا أن يعطيها من الصداق مثل ما يعطيها غيره. قالت فنه أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا في صداقه، يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء إلى آخر الآية. قال وترغبون أن تنكحهن، يعني ترغبون عن نكاحهن، رغبة أحدهم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال، يعني أنها لو كانت قليلة المال والجمال رغب عنها وبحث لها عن زوج. فكذلك إذا كانت كثيرة المال فاتق الله ولا تدلي عليها بإنعامك عليها وتبخسها حقها، والنساء عندك كثير، انكح سواها إذا كنت تخشى من ظلمها، انكح سواها مثنى وثلاثة ورباع، يعني اثنتين إن شئت وثلاث إن شئت وأربع إن شئت، ولا تجوز الزيادة على أربع. قال الشافعي رحمه الله وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. قال ابن كثير رحمه الله وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم بلا حصر، وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين، وإما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري. وهذا عند العلماء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن له أن ينكح ما شاء من النساء، وأما غيره فلا يجوز زيادة على أربع. يدل على هذا حديث غيلان الثقفي عن ابن عمر رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، أسلم وتحته عشر نسوة، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال الذي دل أبره على البيت، كان له قبر يرجم، قال راجعهن لأنه علم أن طلاقه لهن إضار بهن. غيلان هذا أسلم وتحته عشر نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك منهن أربعة وفارق سعيرهن. وكذلك بعضهم أسلم وتحته ست نسوة أو خمس نسوة، وكلهم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على أربع نسوة. فقول الله تعالى مثنى وثلاثة ورباع يعني اثنتين إن شئتم أو ثلاث إن شئتم أو أربع إن شئتم، هذه أو هذه أو هذه، وليس المعنى أنها مجموعة كما يقوله الجهل باللغة والشريعة، فإن العربي إذا أراد أن يقول تسعة ما يقول اثنين وثلاثة واربعة، وإنما يقول تسعة، والقرآن بلسان عربي مبين. فذلك القول قول ضلال وغواية الذين يقولون يجوز زيادة على أربع نسوة. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ومعنى خفتم يعني خشيتم أن لا تعدلوا فيهن فانكحوا سواهن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا. إن خفتم يعني إن ظننتم وخشيتم ألا تعدلوا بالتعدد فواحدة، أي فانكحوا واحدة، فالسلام لا يعدلها شيء. وهذا يدل على أن العدل واجب والظلم محرم، ومن كان له زوجتان فمال إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. فمن خشي على نفسه ويعرف من نفسه أنه ضعيف، لأن التعدد له شروط من الشروط نفسية، أن يكون هذا الرجل عنده عدل ليس عاطفي، إذا مالت هذه مال معها وإذا اشتكت هذه مال معها، وإنما ينظر بالعدل. فالتعدد له شروط، قدرة مالية وقدرة نفسية وقدرة بدنية، من توفرت عنده فهو سنة المرسلين، ومن لا فالسلامة لا يعدلها شيء. قال فواحدة أي فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم، لأن ملك اليمين لا يجب العدل بينهن، نعم هو فضل ولكنه لا يجب العدل بينه. ثم قال ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني الاقتصار على واحدة أدنى وأقرب ألا تعولوا، ومعنى تعولوا يعني تجوروا، من العول الذي هو الجور، عال بمعنى جار، ذلك أقرب ألا تجوروا. ثم قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي أعطوا النساء صدقاتهن يعني مهورهن. وهذا يدل على أن المهر حق للمرأة وليس للولي ولا لأمها، وإنما حق للمرأة المنكوحة لأنه مقابل استحلال بضعها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ومعنى نحلة يعني عطية، وقيل فريضة وقيل مهرة، والكل صحيح، يعني أعطوا النساء مهورهن الواجبة لهن عن طيب نفس منكم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. إن طابت أنفسهن بشيء بطيب نفس لا تأخذها بسيف الحياة ولا تماطل، وإنما جادت إما بالمؤخر أو بشيء من المقدم أو نحو ذلك من مهرها فهو حق لها تنازلت عنه، فحينئذ كلوا هنيئا مريئا. والهني هو محمود العاقبة، والمريء هو المستساغ، فهو مستساغ ومحمود العاقبة لأنه لا تبعة فيه ولا مذمة. أما ما عدا ذلك فلا يجوز للرجل أن يأخذ من مهر امرأته شيء، بل هذا حقها، يجب عليه أن يعطيها إياه كاملا موفى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله هنا قاعدة عظيمة، قال في هذا دليل على أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا أنه لا ينبغي يتعرض له. إذا كان هناك أمر وإن كان مباح لكن تخشى ولاية على يتيم، ولاية أمر أو نحو ذلك، تخشى أن تتعرض من خلال الظلم، فالسلامة لا يعدلها شيء، فاتقه. شاهد هذا أن التعدد في الأصل جائز، لكن هذا الجائز المباح إذا خشيت أن يترتب عليه ضرر عليك ففر إلى السلامة واقتصر على واحدة أعانك الله عليها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لي ولكم النية والذرية، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.